أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تم الماتن كلامه عن مصححات العطف، شرع في بيان ما يحسن العطف بعد الفراغ عن أصل صحته. والحاصل أن من الأمور ما يصحح العطف، بحيث لولا وجوده لم يكن هناك عطف، ومنه ما يجعل العطف حسنا بعد كونه صحيحا. فمن محسنات الوصف أن تتواءم الجملتان إخبارا وإنشاء، والمراد ها هنا من المواءمة المواءمة لفظا ومعنى، وإلا فقد تقدم معنا أن تواؤمهما معنى هو شرط لتصحيح العطف، لأنهما إذا لم يتواءما معنى كان بينهما كمال الانقطاع، وإذا كان بينهما كمال الانقطاع فلا يجوز العطف. إذا بعد أن تتفق الجملتان إنشاء وإخبارا معنى، فإن اتفقتا لفظا كذلك كان العطف أكثر حسنا وأكثر تواؤما. ومن المحسنات أن تتواءما فعلية واسمية، ومن المحسنات أيضا أن تتواءما إطلاقا وتقييدا، فإذا كانت الجملة الأولى مطلقة كانت الثانية كذلك، أي خالية عن تقييد، وإذا قيدت الأولى ناسب ذلك أن تقيد الثانية. كل ذلك بعد الفراغ عن أصل وجود الجامع الذي هو مصحح للعطف، وبعد الفراغ عن أن يكون بين الجملتين توسط في الكمال أو كمال الانقطاع مع معليها. هذا كله إن لم يمنع من هذه المواءمة مانع، وهذا الذي يدلنا على أن الحسن هنا ليس حسنا واجبا. بعبارة ثانية، قد تقدم معنا في مباحث سابقة أن كل حسن في البلاغة فهو واجب. ومن محسنات الوصل هنا أن تتواءم الجملتان إطلاقا وتقييدا، إخبارا وإنشاء، فعلية واسمية. فهل يصح أن يقال إن كل حسن أو إن من محسنات الوصل هذه الأمور وكل حسن في البلاغة واجب، فتنقلب هذه الأمور واجبة، وإذا انقلبت واجبة أدرجت في مصححات العطف لا لا في محسناته؟ الجواب أن هذه الأمور معنى أنها من المحسنات أنها واجبة، ولكن عند إمكانها. أما عند عدم إمكانها كما إذا كان هناك مانع من تقييد إحدى الجملتين ولم يكن مانع من تقييد الأخرى، بل كان هناك ضرورة لتقييد الأخرى، فيصح العطف حتى من دون هذه المواءمة. وبهذا تفترق هذه الأمور وهذه الشروط عن غيرها من الشروط التي تقدم. فإن الأمور التي تقدمت من قبيل ضرورة وجود العطف شرط ضروري لكل عطف، ولا يعقل وجود عطف من دون جامع. فإن منع من هذا الجامع مانع كان هناك مانع من العطف أساسا. وأما هذه المحسنات فهي شرط ضروري لصحة العطف عند إمكان هذه المواءمة، وأما إذا امتنعت هذه المواءمة صح العطف حتى من دونها. والحاصل أن العطف شرط ضروري لكل عطف، هو شرط مطلق غير مقيد بقيد، وأما هذه المحسنات فهي إن جازت وجبت، وإن لم يجز كما إذا كان هناك مانع من التقييد تارة أو الإطلاق أو الفعلية أو الإسمية، وإن كان هناك مانع كفى في العطف حينئذ وجود الجانب. فهذه المحسنات، هذه المحسنات ضرورية عند إمكانها، وأما عند امتناعها فترتفع عنها الضرورة. ولذلك جعل هذه الأمور تحت باب المحسنات، وجعل العطف تحت باب المصححات. وإن كنا نعلم أن كل حسن في البلاغة فهو واجب، ولكن الوجوب ها هنا مشروط بالإمكان وبأن لا يلزم خلاف المقصود، وتلك ووجود الجامع شرط ضروري لكل عاطف. فمن تلك الموانع التي قد تمنع من المواءمة أن يكون الغرض من بيان الجملة الأولى قصد الحدوث، والغرض من الجملة الثانية قصد الاستمرار، كما تقول يقوم زيد وعمر قاعد، على معنى أن القيام كان ثابتا لعمر حتى قبل صدور القيام من زيد وحتى بعد صدور منه، جيد، بخلاف القيام الثابت لزيد. هذا واضح، هو أصلا لم يتعلق غرض بهذه المواءمة، لأن هذه المواءمة تستدعي إحداث تغيير في المعنى. فهذا المعنى الذي تحدثه المواءمة والذي يتسبب عن كون الجملة فعلية تارة وعن كونها اسمية تارة، إذا لم يكن مقصودا لم تجز المواءمة، لأن المواءمة ليست صرف أمر لفظي لا يترتب عليه أثر في المعنى، بل المواءمة سواء كانت في الإطلاق أو في الإخبار والإنشاء أو في الفعلية والإسمية، هذه المواءمة تستتبع أثرا من جهة المعنى. فيلزم من صنع هذه المواءمة قصد ذلك الأثر. فلو لم يكن الأثر المترتب على المواءمة مقصودا امتنعت المواءمة، ولذلك يقال إنها هنا مانعا من المواءمة. كيف كان من تلك المواءمة أيضا أو من موانع المواءمة أن يقصد إلى تقييد أحدى الجملتين بشرط، مع كون الأخرى مطلقة لحالتي وجود الشرط وعدم. وسيأتي أمثلة كثيرة لذلك، الآن نقرأها ونطبق عليها. قال: ومن محسنات الوصل بعد وجود المصحح، فيدلنا على أن هذه المحسنات لا أنها ليست مصححة دائما، هذه المحسنات مصححة للعطف إذا أمكنت، وغير مصححة إذا لم تمكن. ومن محسنات الوصل بعد وجود المصحح تناسب الجملتين في الإسمية والفعلية وتناسب الفعليتين. التفت، لا يقال أن هذه محسنات لأنها خاضعة لأمور لفظية، لأنها ناظرة إلى تزيين لفظي، لأن هذا التغيير في اللفظ يستتبع تغييرا في المعنى، جيد، وتناسب الفعليتين في المضي والمضارعة. فإذا أردت مجرد الإخبار من غير تعرض للتجدد في إحداهما والثبوت في الأخرى، يعني إذا لم يكن لك غرض في بيان هذه التفرقة، قلت قام زيد وقعد عمرو، وكذا زيد قائم وعمرو قاعد، إلا لمانع، يعني وإن منع مانع من المواءمة، كأن تقصد التجدد من إحدى الجملتين والاستمرار من الجملة الثانية، مثل أن يراد في إحداهما التجدد وفي الأخرى الثبوت، فيقال قام زيد وعمر قاعد، أو يراد في إحداهما المضي وفي الآخر المضارعة، فيقال زيد قائم وعمر يقعد، فزيد قام وعمر يقعد، إشارة إلى أن زيد قد صدر منه القيام في زمن سابق والآن يصدر القيام من عمر. أو يراد في إحداهما الإطلاق وفي الأخرى التقييد بالشرط، كقوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي لقضي الأمر. هذا حديث أولا. الشاهد ما هو؟ عطف أي جملة على أي جملة؟ مش عم بسمع. على 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 قالوا أو على لولا؟ التفت. هذا هذه الآية عبارة عن حديثين صادرين من متكلمين مختلفين. القول الأول قول قول المشركين جيد أو الكفار، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ثم قال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. هذا مقول قول الله عز وجل. ومن هنا فالشاهد ليس في عطف جملة ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر على لولا أنزل عليه ملك، لأن العطف حينئذ يقتضي أن يشتركا في كونهما مقول قول الكافرين أو المشركين، فيلزم أن يكون قوله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر مقولا للمشركين وليس كذلك. إذن فالشاهد هو في عطف جملة ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر على جملة قالوا، والمعنى قالوا لولا أنزل عليه ملك، وقلنا أو أقول لكم ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. المشركون يقولون لو أنه أراد لنا أن نؤمن حقا لأنزل علينا ملك، لأنزل علينا ملكا وأنزل علينا ما أنت إلا بشر مثلنا. جيد، لولا أنزل عليه ملك لكنا تقدير الآيات معنى لا، لولا أنزل عليه ملك لكنا آمنا بذلك الملك، جيد، ولكنا قد نلنا بذلك النجاة. يقول تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لأن هذا الملك سوف يهلكهم بكفرهم. شوف أخذ المشهد من مقام إلى مقام آخر. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ولذلك طبعا مصحح العطف ما هو الجامع؟ الجامع هو جامع التضاد، أن هذه الجملة إنزال الملك في اعتقاد القائلين كان سببا في سعادتهم، وإنزال الملك في اعتقاد الله الذي هو حق وواقع هو سبب في هلاكهم، فصار بسبب هذا البعد والقرب أو تمام التباعد بين المعنيين صار هناك جامع شبه التضاد أو جامع التضاد، فصار أحدهما أقرب حضورا إلى الباء من للآخر أو من الآخر. واضح. وعلى هذا فالشاهد عبارة عن عطف جملة لقضي الأمر على جملة قالوا لولا أنزل عليه ملك. شاهدنا هنا أن الجملة الأولى قد جاءت مطلقة، قالوا لولا أنزل عليه ملك، ولولا هنا بمعنى هل أنزل عليه ملك، وكلامنا في جملة قالوا ليس في مقول القول، فالجملة الأولى مطلقة والجملة الثانية مقيدة، وهي قوله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لأن قولهم جاء مطلقا غير مشروط بشرط، ولكن قضاء الأمر وإهلاكهم مشروط بإنزال الملك. فهنا يوجد داع إلى التقييد في الثاني ولا يوجد داع إلى التقييد في الأولى، فلذلك جاءت الأولى مطلقة والثانية جاءت مقيدة. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، طبعا بمعنى هل لا أنزل عحت، ما واحد يفكر أنه في شرطان. جيد، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. جيد، ومن شواهد تقييد إحدى الجملتين وإطلاق الأخرى قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الآية عند كثير من المفسرين عبارة عن عطف جواب شرط على جواب شرط آخر مع اشتراكهما في أصل الشرط، بمعنى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة، فهي على هذا التقدير تكون جملة لا يستقدمون عطفا على خصوص جملة لا يستأخرون، معطوفة على جواب الشرط، وإذا عطفت على جواب الشرط اشتركت معه في أنها جواب شرط، وإذا كانت جواب شرط فتكون على تقدير حصول نفس ذلك الشرط، أي إذا جاء أجلهم لا يستأخرون، وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون. ولكن التحقيق أن جملة لا يستقدمون جملة منفصلة معطوفة على مجموع الجواب والشرط، وذلك لأنها لو كانت معطوفة على الجواب وحده لكانت معلقة على مجيء الأجل، ليكون المعنى إذا جاء أجلهم لا يستقدمون، وهذا لا معنى محصل له، لا معنى لأن يقال إذا جاء أجلهم فإنهم يستقدمون ساعة، لأنه إذا استقدموا ساعة فاستقدامهم لهذه الساعة عبارة عن مجيء الأجل أيضا، وهذا بخلاف ما إذا قلنا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون، بمعنى إذا جاء الأجل إذا وقعت الواقعة وحانت ساعة الموت لا قدرة لهم على أن يرجئوا ساعة الموت ويدفعوها، وهذا واضح له معنى، ولكن لا معنى لأن يقال إذا جاءت ساعة الموت فلا يستطيعون أن يموتوا قبل ذلك، لأن نفس مجيء ساعة الموت تجعلهم في حيز الأموات، هذا واحد. وثانيا لأنهم إذا استطاعوا أن يستقدموا ساعة موتهم بأن يموتوا قبل ذلك فموتهم قبل ذلك هو مجيء أجلهم، ولذلك لم يكن هناك معنى لتقييد استقدام الموت بمجيء الأجل، واضح؟ أو لا معنى محصل له، إذا جاء أجلهم قد يقال لهم أن يدفعوا هذه الساعة فيؤخر موتهم، أو ليس لهم ذلك فيقول لا يستأخرون ساعة، ولكن إذا جاء أجلهم لا معنى لأن يتعلق لأن نعلق استقدام الساعة على مجيء الأجل، ليش؟ لأنهم إذا فرضنا أنهم قدموا وقت موتهم فنفس تقديم وقت موتهم هو عبارة عن وقت أجلهم، هذا يدل على أنه قد جاء أجلهم، فلا معنى لمثل هذا التعليق على كل حال، ولذلك كانت جملة ولا يستقدمون معطوفة على الجواب ومع شرطه، أي إذا جاء أجلهم لا يستأخرون، أما إذا لم يجئ أجلهم فيستأخرون، وأما استقدام الموت فهو لا غير ثابت لهم على كل حال، سواء جاء أجلهم أم لم يجئ أجلهم، لأنه إن جاء أجلهم فقد مات، وإن لم يجئ أجلهم وقد استقدموا ساعة الموت بأن قتلوا أنفسهم الآن فقد جاء أجلهم أيضا، فلا معنى لمثل هذا التعليق، لأن مجرد موتهم يساوق مجيء أجلهم، ولذلك قال ومنه قوله تعالى إشارة إلى الخلاف، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فعندي أن قوله ولا يستقدمون عطف على الشرطية قبلها لا على الجزاء وحده، ليكون العامل فيهما معا الشرط، أعني قوله لا يستأخرون إذ لا معنى لقولنا إذا جاء أجلهم لا يستقدمون. هذا تمام الكلام في باب الفصل والواصل. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون، أو فقل أما عدم تأخيرهم فمعلق على مجيء الأجل، وأما عدم تقديمهم فثابت مطلقا، هو التفت يستأخرون ويستقدمون، شو يعني يعني طلب التأخير وطلب التقديم، والتقديم معنى من المعاني الإضافية يستلزم وجود مقدم عليه، والتأخير تأخير عن شيء، والتقديم تقديم عن شيء، طيب التأخير تأخير عن أي شيء؟ عن مجيء الأجل، صحيح؟ ولكن لا معنى لأن نقدم الموت على مجيء الأجل، لأن نفس وقوع الموت في رتبة متقدمة يساوق وقوع الأجل، وهذا بخلاف مثلا مجيء الأجل ثم تأخيره أي دفعه وإرجاؤه إلى ما بعد، هذا واضح أنه له معنى محصل. تذنيب. طبعا بهذا يتم الكلام في باب الفصل والوصف. وبعد ذلك عقد الماتن مطلبا استطراديا ألحقه بباب الفصل والوصف للمناسبة، وهذا المطلب هو عبارة عن البحث في أحكام الجملة الحالية، فإن الجملة الحالية لما كانت تارة أو مما تأتي تارة بالواو كما تقول زيد قائم وهو يدرس، يعني حال كونه يدرس، ومما تأتي تارة بغير الواو كما تقول خلق الله الزرافة يديها أطول أو أطول من رجلها. فلما كانت الجملة الحالية مما تأتي تارة بالواو وتارة بغير الواو أشبهت باب الفصل والفصل في أن الجملة الثانية الواقعة بعد أولى تارة تكون بالواو وتارة لا تكون بذلك، وإن افترق البابان في أن هذه الواو للعطف والتشريك في الحكم وتلك الواو لمجرد الربط جيد وبيان الحال. ولذلك عقد هذا الباب تحت قوله تذنيب، والتذنيب مصدر أي جعل الشيء ذنابة لشيء آخر، ومنه أخذ ذنب الحيوان لأنه يكون في آخره حتى كأنه من الملحقات به بعد تمامه في أصله، فاستعير هذا اللفظ لهذا المطلب. والحاصل أن الحال كما عرفنا تارة تكون مفردا وتارة تكون جملة، وإن كان الأصل فيها أن تكون مفردة لوضوح أن الجملة حقها أن تكون مسوقة لبيان كلام مستقل برأسه، لأن الجملة لما كانت تامة الأركان فحقها أن يؤتى بها لإفادة معنى مستقل بنفسه، في حين أن ما يقصد بالحال هو بيان وصف في صاحبه. ولذلك كانت الأصالة للحال أو الأصل في الحال أن يكون مفردا، لأن الغرض الأقصى من الحال هو بيان وصف من أوصاف صاحب الحال، فالحال إنما يؤتى بها لتوضيح معنى في غيرها وهو معنى صاحب الحال. والجملة حقها أن تساق لأجل بيان معنى مستقل بنفسه، ولذلك كان الأصل في الحال أن تكون مفردا. ثم إن الحال التي تكون مفردا تنقسم إلى أقسام متعددة بقسمة متعددة، فمنها من هذه التقسيمات أن تنقسم الحال إلى مؤسسة ومؤكدة، وذلك لأن هذه الحال إن كانت تفيد وصفا زائدا على صاحب الحال غير متضمن فيه فهي حال مؤسس، كما تقول جاء زيد ماشيا أو جاء زيد راكبا، لأن المجيء وزيد لا يتضمنان الركوب، لأن الركوب أعم أو لأن المجيء أعم من كونه على هيئة الركوب وعدمه، والعام لا والعام أو الأعم لا يدل على الأخص، فهذه حال مؤسس. وإن كانت تدل على وصف متضمن في صاحبها أو في العامل أو هو من مستلزمات أو من لوازم صاحب الحال أو من العامل فهي الحال المؤكدة، كما تقول ولا تعثوا في الأرض، أو كما في قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ما معنى العثو والإفساد، أو كما في قوله تعالى ولا مدبرا، يعني التولي هي الإدبار. وإن كان التحقيق أنه لا يوجد حال مؤكدة، دائما الحال مؤسسة، ولكن إما مؤسسة مع تأكيد أو مؤسسة من غير تأكيد. يعني دائما لابد أن يكون فيها شائبة تأسيس على لفظ في محله، أو كما في قوله تعالى على أحد الوجهين هو الحق مصدقا وإن خالف في ذلك ابن هشام. المهم هذا تقسيم الحال إلى مؤسسة ومؤكد. ومن تقسيمات الحال أيضا أنها تنقسم إلى لازمة ومنتقلة، وذلك لأن الحال التي هي وصف لصاحب الحال إما أن تكون مفيدة لوصف ثابت لا يزول ولا يتبدل، أو أن تكون الحال من الأوصاف المنتقلة أي التي من شأنها أن تعرض وتزول عن صاحبها. فإن كان من الأوصاف الثابتة سميت الحال لازمة، أو المنتقلة فسمي منتقلة. مثال الحال اللازمة قولنا هذا أبوك عطوفا، لوضوح أن العطف من لوازم الأبوة حتى كأنه لا ينفك عنها. أو هذا خاتمك حديدا، لأن الحديدية لا تفارق الخاتم لتنقلب إلى شيء آخر. أو كما في الحال الجملة خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. ومن أمثلة الحال المنتقلة جاء زيد راكبا أو ماشيا، لأن كل من الركوب والمشي من الأوصاف المنتقلة. واضح. إذا اتضح ذلك فحق الحال أن تكون منتقلة، الأصل في الحال أن تكون منتقلة، وذلك لأن الحالة على ما عرفنا فيما سبق ليست قيدا لصاحب الحال، وإنما هي قيد للعامل في صاحب الحال. فالركوب وإن كان وصفا من أوصاف زيد، لأن الراكب هو زيد، غير أن الركوب لم يكن قيدا لزيد حتى كأنه كلما فرضنا زيدا فلا بد أن نفرضه على هيئة الركوب، بل هو قيد للعامل في زيد وهو المجيء. وحيث إن المجيء من الأوصاف المقترنة بالزمان لأنه فعل، والزمان متصرم تزول أو متصرم الآنات ينعدم فيه الجزء اللاحق لينوجد الجزء السابق لينوجد الجزء اللاحق. فإذا المجيء في حالة تصرم. فلما كان الركوب قيدا للمجيء وكان المجيء متصرما فلا بد أن يكون الركوب متصرما. ولذلك يقال إن الحالة هي وصف لصاحب الحال آن حدوث العامل، ويلزم من تقييم من كون الحال قيدا للعامل أن تنعدم الحال عند انعدام الفعل، لأن المقيد عند انعدامه ينعدم القيد. ولذلك فلما كانت الحال قيدا للعامل وكان العامل متصرفا ناسب ذلك أن تكون الحال وصفا لصاحبها حال وجود العامل، ويلزمه أنه عند انعدام المجيء أن ينعدم الركوب. ومن ثم قيل إن حق الحال أن تكون من الأوصاف التي تنتقل عن صاحبه تزول عنه. متى؟ عند زوال العامل. ومنه نعلم أن كل حال تكون لازمة فيجب تخريجها على خلاف مقتضى الظاهر، إذ لا معنى لأن تكون الحال لازمة مع كونها قيدا للعامل. كما تقول خذ خاتمك حديدا أو هذا خاتمك حديدا، لأن الحديدية وصف لازم فلا بد أن نخرجها على خلاف مقتضى الظاهر، بأن نقدر أن المخاطب لشدة بخله حتى كأنه توهم أن هذا المتكلم سوف يأخذ منه نصيبا
سوف يغير من حقيقته، سوف يأخذ منه حصة. فقال له خذه، إنه لا زال على حاله، لم تنتقل منه الحديدية، لا لأنها يمكن أن تنتقل، بل لأنك لأنني نزلتك منزلة من يظن بانتقاله. جيد، هذا تخريج من الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. كيف كان؟ وإذا كان الأصل في الحال أن تكون منتقلة، ننتقل إلى المطلب الآخر. أخذ باب الحال كله هنا. إذا اتضح ذلك ننتقل إلى مطلب آخر. هذا المطلب الآخر وهو أن الحالة كما تكون مفردا تكون جملة، والجمل كلامنا في الجملة الحالية ليس في الحال المفرد. ثم إن الجملة الحالية كما أن الحالة المفردة تنقسم إلى منتقلة ولازمة، كذلك الجملة الحالية تنقسم إلى لازمة وإلى منتقلة. فإن كانت الجملة الحالية جملة منتقلة فلا بد تحتاج إلى رابط أو تحتاج إلى الوضع. وأما إذا لم تكن منتقلة فماذا تكون؟ قال الشارح: لأنها إن لم تكن منتقلة كانت مؤكدة، كانت مؤكدة ومقررة. وهذا خلط بين التقسيمات. حاصل ما ذكره الماتن أو الشارح أن الجملة الحالية إن كانت إما منتقلة أو غير منتقلة، أما غير المنتقلة فهي الحال المؤكدة، والمؤكد عين المؤكد، فلا يعطف عليه بالواو ولا يؤتى بتلك الواو، وبطلانه صار واضحا، لأن ما يقابل الانتقال وخصوص
شو
هو خصوص النزول. فإن قلت ولكن كل حال لازمة هي حال مؤكدة، ولذلك كل حال لازمة هي حال مؤكدة، والأمر كذلك. كما تقول خلق الله الزرافة يديها أطول من رجلها، هذه حال شو؟ حال لازم وهي مؤكدة. ليش؟ ما معنى الزرافة؟ لا، الزرافة لا تكون زرافة إلا إذا كان يديها أطول من رجليها. وكذلك كما تقول هذا خاتمك حديدا، والحديدية أخذت في قوام الخاتم، فهي حال لازمة ولكنها مؤكدة. جيد؟ فإن قلت في محاولة دفع الإشكال كل ما دام كل جملة حالية لازمة هي حال مؤكدة، صح استبدال هذا بذاك. والجواب سلم أن كل لازم فهو مؤكد، ولكن من المؤكدات ما لا يكون لازما أيضا. بعبارة ثانية، كل لازم هو مؤكد، ولكن الحال اللازم أخص من الحال المؤكد، ولا يصح استبدال العام بالخاص، إذ لا يلزم من صدق الأعام صدق الأخص. فكان يفترض أن يقول الحال إما منتقلة وإما لازمة. جيد، وكل لازم، التفت، كل لازم هو مؤكد، ولكن من المؤكد ما لا يكون لازم. هذا أين وقع؟ لم يحترز عنه بشيء. جيد، واضح الإشكال أو لا؟ طيب، إذا اتضح هذا الإشكال ننتقل إلى النقطة الأخرى. قبل أن نقسم هذا التقسيم، قد عرفنا أن الأصل في الحال أن تكون مفردة، كما أن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، كما أن الأصل في النعت أن يكون مفردا. وذلك لأن الحال وصف من أوصاف صاحب الحال، لأن الذي يتصف بالركوب حقيقة هو زيد، ولأن الحال خبر عن صاحب الحال في المعنى، لأن قولك جاء زيد راكبا هو بمثابة الإخبار عن زيد بأنه راكب، فلما صارت الحال وصفا في المعنى لصاحبها وخبرا عنه كذلك أشبهت النعت والخبر، وكما أن الحق النعت والخبر أن يكون مفردا فحق الحال أن تكون مفردا، ولكن قد يخرج عن ذلك الأصل فيؤتى بالحال جملة كما يؤتى بالخبر وبالنعت جملة، ولكن مجيء الخبر والنعت والحال جملة يحيجنا حينئذ إلى رابط يربط هذه الجملة بالمبتدأ أو بالمنعوت أو بصاحب الحال، والسبب في احتياج الجملة إلى رابط هو أن حق كل جملة أن تكون مسوقة لأجل بيان معنى مستقل في نفسه، فإذا ما أريد الخروج عن هذا الأصل بأن أريد وقصد إلى جعل هذه الجملة جزءا من كلام سابق فلا بد أن يؤتى بدليل يدل على هذه الجزئية، لأن حق الجملة أن تكون كلاما مستقلا، فإذا أريد الخروج عن هذا الأصل وقصد إلى جعلها جزءا من غيرها فلا بد أن يؤتى بما يدل على هذه الجزئية وعلى هذا الربط، والذي يدل على ارتباط هذا الكلام بما قبله وعلى أنه صار جزءا مما قبله هو الذي نسميه الرابط، والأصل في الرابط أن يكون ضميرا، وذلك لأن الضمير دائما يحتاج إلى مرجع وهو عين مرجعه مع الاختلاف في الإجماع والتفصيل، فإذا ما جعلنا مرجع الضمير في الكلام الأول وجعلنا ذلك الضمير في تلك الجملة التي أردنا ربطها بالكلام الأول علم أن هذه الجملة إنما هي لذلك الكلام السابق، لأن الربط هو أن توجد شيئين أو أن توجد شيئا واحدا في مكانين لكي يحقق اتصالا وجوديا بين الشيئين، وخير وسيلة لذلك هو الربط هو الضمير، ولكن قد يترك ذلك الأصل أيضا ويستعمل رابط آخر من جملة تلك الروابط التي قد تستعمل الواو، لأن الواو لما كانت في باب العطف تقتضي تشريك الجملة الأولى مع الثانية فهي موضوعة لتربط بينهما وتشركهما في الحكم، فاستعيرت الواو التي للإشراك لمجرد الربط والإلصاق، ولذلك كانت الجملة الحالية في كثير من الأحيان يؤتى بها بالواو. وعلى هذا فالقاعدة أنه كلما كانت الحال جملة احتاجت إلى رابط، فإن كان فيها ضمير كفى ذلك رابطا ولم نحتج إلى الواو، وإن لم ينوجد ضمير فيها دعت الحاجة إلى رابط آخر، والمرشح إلى ذلك والمرشح لذلك هي الواو، إلا أن في المقام تفصيلا لأن الجملة الحالية لا يخلو إما أن تكون مؤكدة أو لا، فإن كانت مؤكدة استغنت عن كل رابط حتى الواو، لأن المؤكد عين مؤكد فيكون نفس هذا الاتحاد المعنوي بينهما رابطا، فلا لأنها لا تحتاج إلى رابط حقيقي، هي تحتاج إلى رابط ولكن لأن معناها تأكيدي فهي عين سابق عين ما يسبقها في المعنى، فهذه العينية بينهما هي التي تحقق الارتباط، فلا نحتاج لا إلى الضمير ولا إلى الواو، ولذلك بدأ الماتن تقسيمه بأن الجملة الحالية لا يخلو إما أن تكون منتقلة أو مؤكدة على الخلاف الذي تقدم، فإن كانت مؤكدة امتنع دخول الواو عليه بل امتنع ربطها بأي رابط آخر، وهذا كما تقدم في باب المبتدأ والخبر، لأن الاتحاد هناك الرابط إما معنوي وإما لفظي، اللفظي باسم الإشارة وبالضمير، المعنوي ما هو بأن يكون معنى الخبر عين معنى المبتدأ كما في قوله تعالى قل هو الله أحد، جيد، وغير ذلك. واضح صار تقريبا المطلب؟ الآن نطبق على ذلك.
تذنيب، قال هو جعل الشيء ذنابة للشيء، شبه به ذكر بحث الجملة الحالية وكونها بالواو تارة وبدونها أخرى عقيبة بحث الفصل والوصل لمكان التناسب، مكان التناسب واضح. جيد، أصل الحال المنتقلة، التفت، مش إنه أصل الحال أن تكون منتقلة، وإن كان أصل الحال أن تكون منتقلة، ولكن غرضه أن يقول إن أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير الواو. طبعا ليش؟ سيأتي. قال أي الكثير الراجح فيها كما يقال الأصل في الكلام هو الحقيقة أن تكون بغير واو، واحترز بالمنتقلة عن المؤكدة المقررة لمضمون الجملة. واضح الإشكال؟ فإنها يجب أن تكون بغير واو البتة، يعني الحال إما منتقلة أو مؤكدة، أما المؤكدة فلا يجوز فيها الواو، وأما غير المؤكدة يعني المنتقلة فهذه يجوز فيها الواو تارة ويجوز غير، ولكن الأكثر فيها عدم الواو، لأن الأصل في الرابط أن يكون ضميرا لشدة يجب أن تكون بغير واو البتة لشدة ارتباطها بما قبلها للعينية بينهما في المعنى، لأن المؤكد عين المؤكد. وإنما كان الأصل في المنتقلة الخلو عن الواو لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ، فإن قولك جاء زيد راكبا إثبات الركوب لزيد كما في زيد راكب، إلا أنه في الحال على سبيل التبعية، وإنما المقصود إثبات المجيء. عندما تقول جاء زيد راكبا كأنك قلت زيد راكب، ولكن الفرق بينهما أن في قولك زيد راكب الركوب مقصود أساسي، أنت غاية غرضك أن تخبر بالركوب، أما في جاء زيد راكبا فهو مقصود على نحو التبعية، لأن المقصود الأساسي هو بيان المجيء، واستعين على بيان طريقة المجيء بالركوب. وجئت بالحال لتزيد في الإخبار عن المجيء هذا المعنى، ووصف له، يعني ولأن الحالة وصف لصاحبها، أي ولأنها في المعنى وصف لصاحبها كالنعت بالنسبة إلى المنعوت، إلا أن المقصود في الحال كون صاحبها على هذا الوصف حال مباشرة الفعل، فهي قيد للفعل وبيان لكيفية وقوعه، بخلاف النعت فإنه لا يقصد به ذلك بل مجرد اتصاف المنعوت به، يعني النعت قيد لنفس المنعوت. وإذا كان الحال مثل الخبر، وإذا كان الحال مثل الخبر والنعت فكما أنهما يكونان بدون الواو فكذلك الحال.
كلامه عن المفرد أو عن الجملة؟ كلامه عن الجملة مش عن المفرد. المفرد قاطعا لا يكون بواو، الكلام عن الجمل. يريد أن يقول إن في الجملة الحالية نظرتين، نظرة إلى كونها جملة من حيث ملاحظتها من حيث هي جملة، وملاحظتها من حيث إنها مسوقة لأجل معنى في كلام، لأجل أن تكون مربوطة بكلام سابق. فإن نظرنا إليها بما هي جملة فيرد فيها أن الواو فتحتاج إلى رابط، إما الضمير وإما الواو. وإن نظرنا إليها من جهة، لا من جهة أنها جملة بل من جهة أنها حال فتكون وصفا لصاحبها أو خبرا، فلا تحتاج إلى رابط، لا إلى الواو ولا إلى الضمير. واضح؟ ولذلك قال حقها أن تكون بغير الواو. جيد، البعض أورد على هذه الأصالة قال إن الخبر المفرد، أنتم ماذا قلتم؟ قلتم إن الجملة الحالية صفة أي نعت أو خبر عن المبتدأ، يعني إما صفة لصاحبها أو خبر عنه، وكما أن الصفة والخبر المفردين لا يكونان بواو فكذلك الجملة الحالية التي هي بمثابة هذه النعت وهذا الخبر لا يجب أن تكون بالواو. أورد البعض على ذلك قال إن من الأخبار ما وقع بواو، وإن من الأخبار المفردة ما وقع معه واو، وإن من النعوت المفردة ما وقع معه واو. جيد، فلا يصدق قولكم إن النعت والخبر لا يقعان مع واو،
ومن ذلك مثلا قول الشاعر: فلما صرح الشر فأمسى وهو عريانة. أصلها فأمسى عريانة. أو كما في قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. فإن مذهب الزمخشري أنها نعت لقرية، واضح؟ أو كالذي مر على قرية خاوية، هذا هو المعنى، جيد؟ أو كالذي مر على، نحن بنقول وهي خاوية، جيد؟ فإنها عنده نعت لقرية، أي كالذي على مر، كالذي مر على قرية خاوية، جيد؟ واستعيرت هذه الواو لمجرد الإلصاق. ما معنى الإلصاق؟ قال لتأكيد الملاصقة بين القرية وبين الخاوية، حتى كأن هذه القرية خاوية فعلا. جيد، قال لأن هذه الواو للإلصاق، فهذه تؤكد التصاق النعت بالمنعوت. جيد، هذا الذي ذكر قد يكون إشكالا على البيان الذي ذكره الشارح، وهو أن دليل الشارح أن الجملة الحالية في مقام النعت والخبر، والنعت والخبر لا يقعان مع واو، فكذلك الجملة الحالية. فهذا هذه موارد قد وقعت فيها النعت، قد وقع فيها النعت والخبر مع واو، ولذلك أجاب على ذلك قال: وأما ما أورده بعض النحويين من أن الأخبار والنعوت المصدرة بالواو كالخبر في باب كان اللي هو أمسى وهو عريانة، والجملة الوصفية المصدرة بالواو التي تسمى واو تأكيد لصوغ الصفة بالموصوف، فعلى سبيل التشبيه والإلحاق بالحال. قال هذا الذي ورد هو على سبيل التشبيه على سبيل الإلحاق بالحال. طبعا مش وهي خاوية، وهي خاوية عفوا، الجملة جملة نعتية، ومع ذلك كان فيها واو. نعم، قال هذا على سبيل الإلحاق بالحال، فلا يخرجها عن الأصالة، لأننا قلنا إن الأصل في النعت والأصل في الخبر أن يكون من دون واو، لكن خلف هذا الأصل إذا كانت الحال جملة، فإنها أي الجملة الواقعة حالا من حيث هي جملة. تفتش يعني من حيث هي جملة، يعني لا من حيث إنها جزء من كلام سابق، لأنه قلنا دائما في الجملة الحالية يوجد نظرتان. فإن الجملة الحالية من حيث هي جملة، أي لا من حيث كونها جزءا من كلام الآخر، مستقلة بالإفادة من غير أن تتوقف على التعليق بما قبله، يعني حق أن تكون مسبوقة لبيان معنى مستقل، وإنما قال من حيث هي جملة لأنها من حيث هي حال غير مستقلة، بل متوقفة على التعليق بكلام سابق قصد تقييده بها. شيء، فالجملة من حيث هي جملة تحتاج الجملة الواقعة حالا إلى ما يربطها بصاحبها الذي جعلت حالا عنه، وكل من الضمير والواو صالح للربط، والأصل الذي لا يعدل عنه ما لم تمس حاجة إلى زيادة ارتباط هو الضمير، بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة، بدليل أن الحال إذا كان مشتقا، يعني جاء زيد راكبا أي هو، هذا اقتصر عليه في الضمير، بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت. فالجملة التي تقع حالا إن خلت عن ضمير صاحبها، يعني إن كانت خالية عن الضمير، وبالتالي الأصل في الرابط غير موجود فيها، الذي لا الذي إن خلت عن ضمير صاحبها الذي تقع هي حالا عنه، وجب فيها الواو، لأن الجملة دائما تحتاج إلى رابط، والأصل في الرابط أن يكون ضميرا، فإذا عدم الضمير تصل النوبة إلى الواو وجوبا، وإلا عدم كل رابط، وجب فيها الواو ليحصل الارتباط. فلا يجوز خرجت زيد قائم، بل تقول خرجت وزيد قائم. ولما ذكر أن كل جملة خلت عن الضمير وجبت فيها الواو، أراد أن يبين أن أي جملة يجوز ذلك فيها وأي جملة لا يجوز، فقال: يأتي هذا والحمد لله رب العالمين.